السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أحبتنا الكرام، اليوم الثلاثاء وهو لقاء الأسئلة، تذكرة بدرس الثلاثاء الأسبوعي طول العام، واستجابة لرغبة بعضكم في توجيه بعض الأسئلة، خاصة في شهر الصيام يكثر السؤال، وربما جاء سؤال كنت أعاني منه أو أحتاج إليه ونسيت أن أسأل، فيأتيني السؤال رزقا من عند الله تعالى وأسمع الجواب. فهذا باب مهم من أبواب العلم. وسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أين لك بهذا العلم وكيف حصلته؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول، والحمد لله دي موجودة، نسأل كثير، ولكن عاوزين التانية كمان: وقلب عقول، يعني أسمع واحفظ وهكذا. فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وصالح العمل والرشاد في فهم والإجابة على هذه الأسئلة. سؤال يقول: كيف يتعجب سيدنا زكريا عليه السلام حين بشره الله تعالى بيحيى، وقد سبق أنه دعا بذلك، هو الذي قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلما بشره الله عن طريق الملائكة قال: رب أنى يكون لي غلام؟ لأنه كان يدعو وهو بشر، كان يدعو دعوة في حكم البشر غير متوقعة، أسبابها غير موجودة، وكان يدعو بدعوة محبوبة إلى نفسه ومرغوبة في قلبه، نفس كل ولد خليفة يخلفه من بعده في الرسالة والنبوة، مش عاوز عزوة، لا، عاوز واحد يطلع صالح ويطلع نبي كمان. شوف الطمع لحد فين، وبيطلبه وهو كبير في السن، قد بلغني الكبر. في الآية الثانية: اشتعل الرأس شيبا ولم أكن ميه بدعائك ربي شقي. المستحيل بالنسبة لنا ما هوش مستحيل بالنسبة لربنا، فادعوا الله بما شئت. فحين أدعو بشيء كبير وفي ظني بعيد عن الاستجابة لأنه انتهت أسبابه، ثم أفاجأ بأن الله استجاب وأن الدعوة تحققت، أكيد برضو حاجة تثير الإيه؟ العجب. يا وتحققت الحاجة الفلانية، فالعجب هنا في مكانه لا حرج فيه، لما يحيط بدعوة سيدنا زكريا من الغرابة كما قلنا، ليس هناك أسباب للإنجاب، فكانت امرأته عاقرا لا تلد أصلا، وهو صار كبيرا في السن، و يطلب ولدا ليكون نبيا، فهو أمر عظيم. هذا الأمر العظيم تحقق وإن امتنعت أسبابه، فكان هذا مثار عجب، كما تعجبت زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين بشروا أيضا في كبر سنهم، قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من رحمة الله؟ فتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فيعني تحقيق المرغوب في غير وقته وعلى غير موعده تبقى برضو شيء فيها قدر كبير من العجب. سؤال يقول فيه: صاحبه امرأة كبيرة في السن تصلي وهي جالسة، لكنها تقول إنها عندما تفتح عيناها في الصلاة تدوخ في الركوع والسجود، لذلك هي كثيرا ما تغمض عينيها، فتشعر بخشوع أكثر. تغميض العينين في الصلاة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. فمن استطاع أن يخشع في صلاته وهو مفتح عينيه فهذا أحسن، هذا هو أوفق بسنة النبي عليه الصلاة. رأى ما يشغله وغالبه ولم ينشغل به وظل يفتح عينيه عليه الصلاة والسلام. من لم يستطع أن يقاوم ويرى خشوعا أكثر في تغميض عينيه فلا مانع من هذا والله أعلم. تفتح عشان لو أراد أحد أن يمر بينك وبين سترتك تبقى تمنعه، عيل هيجر قدامك، حاجة هتفوت قدامك يبقى تقدر تمد يدك إيه تمنعه، يعني الأمر ما يسلمش، حاجة تطلع على الواحد هو بيصلي يبقى واخد باله من أي خطر يحصل، الواد راح مش عارف على البوتاجاز، الواد ماسك السكينة في إيده صغير ممكن يعور نفسه بتاع برضو إيه، خاصة الأم في البيت. لا مانع من هذا، تصلي في المسجد مغمض عينيك وواحد كبير وقع، عجوز مثلا قام على العصاية ولم تسنده عصاه وسقط على الأرض، إن كنت في سنة أو كده لك أن ترفعه في فريضة وتستطيع أن تصل إليه عن قرب وتصل إليه وترفعه ماشي. الأمر أكبر من ذلك، أخرج من صلاتك الفريضة وأنقذ هذا الموقف الخطير الذي لا يحتمل ولا يصبر عليه، ثم عد وصلي من جديد. فيعني تفتيح العينين في الصلاة يكون إيه؟ أقرب إلى السنة إن شاء الله والله. تقول ألبس النقاب أمام طفل سنه 10 و11 سنة، ولكن مش كلمة غير واضحة كده، يعني بتلبس حاجة فوق الملابس زي خمار أو شيء يعني، ولكن بيظهر الكفين والقدمين، فما الحكم؟ عرفنا قبل ذلك أن الطفل لا حرج في الظهور عليه، في ظهور النساء عليه، طالما هو طفل لم يطلع على عورات النساء، يعني ما يعرفش محاسن النساء، ما يعرفش الحلوة من الوحش. سنه كم مش مشكلة، ممكن سنه صغير لكن ود عفريت واعي مفتح من يومه ما شاء الله، ود ما شاء الله يعني متربي كده في وسط بنات وما عرفش وأهله حافظين جدا، ما فيش حاجة تظهر قدامهم كلام من ده، فما يعرفش، وصل 15 سنة ومش عارف حاجة. تقول أمك أحسن ولا خالتك ولا عمتي، فما ما يعرفش المسألة يعني. فالمسألة الحكم هنا على حسب وعي الطفل، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يتعرفوا عليه، ما يعرفش من أجمل ومن أحسن ومن أوجه وهكذا، لا يعرف هذا. فإن كان الطفل بهذه الصفة التي فيها شيء من الغفلة فلا مانع أن تظهر المرأة عليه بوجهها وكفيها وقدميها لا مانع، لكن إن بدأ يعي ذلك وصار يميز هذه الأمور فعليها أن تحتجب أمامه طالما هو أجنبي عنها. وهذا يعرف بالدردشة مع الطفل، نسأله كده مرة نقعه في الكلام هيطب في الكلام إن شاء الله. هل يجب على المرأة أن تخبر زوجها أو أباها أو أخاها إن كان أبوها متوفى إذا خرجت من بيتها حتى وإن خرجت لجارتها في المنزل؟ مفروض ربنا سبحانه وتعالى يعز المرأة جدا ويقدرها ويحفظها. أنا دايما بشبه المرأة بالقارورة، يعني بالزجاجة، بالكوباية الإزاز، بالكاس الإزاز، بلوح الزجاج، مش عشان بيعوق، لا، شفاف ورقراق. وهذا أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، عبر عن النساء بالإيه؟ بالقوارير، بل واحدة منهم قارورة. ما تزعلش المرة خلتنا إزاز، حد طال الإزاز ده، الإزاز ده شفاف وجميل، خدوا منه المنظر الجميل، وهو ده المراد. وإن المرأة دي مفروض نحافظ عليها زي ما بنحاسب على الإزاز، حاسب يا دي كسر يا ولا، حاسب يا دماغ، وممكن يعور. وتعويرة المرأة صعبة جدا، المرأة لما تفسد تفسد المجتمع كله، لما تفسد هي تفسد المجتمع كله. وأول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، سلاح ذو حدين، لكن بنقول في المرأة المعتادة، المرأة الطبيعية وتبقى مسلمة كمان، فهذه المرأة ينبغي أن نحافظ عليها كما نحافظ على الأشياء الإثمينة الغالية، ومنها الزجاج ومنها الماس والذهب والحاجات دي. عشان كده بنقول لبسوا النساء ليه الحجاب، غطوهم محدش يشوف منهم حاجة. بتروح عند الذهب بتاع الذهب، مش الصيني، لا الذهب الحقيقي، ها سيبك من الصيني ده، ده تبع الاكسسوار، لكن الذهب الحقيقي بقى بتلاقي الذهب كده على رف، تمد ايدك تمسك دي وتاخد دي وتشوف دي، واللي ما يشتري يتفرج. لا 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 لا، ده جوه الفاترين الازاز على علبة قطيفة، مش اي حاجة، ومحدش يلمسها الا ما تقول له هات لي لو سمحت البتاعة دي اشوفها كده وانت جوه المحل عشان هتشتري. طب الماس بقى والحاجات الاغلى من كده محدش يشوفها خالص، بتيجي بالطلب، ده اذا كانت موجودة. فالمرأة بيأمروها بالحجاب عشان هي كده حاجة تحجب، مش اي حد يشوفها، مش عاوزين نخبيها ونكرتن عليها ونضيق عليها ونخنق عليها. لا لا لا، ليه بتبصوا بنضارة سوداء ليه؟ هو ده المقصد من الحجاب. المرأة بنحافظ عليها وقرن في بيوتكن، ويوم ما تخرج تلزم الحجاب ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وبعدين إذا تكلمت لا تخضعن في القول، ها وهكذا نملم حواليها كده. تخرج برا البيت لازم يكون لها ولي، الأول هي في ولاية والدها، الأب مات في ولاية أخوها، اتجوزت يبقى في ولاية زوجها، في راجل دايما مسؤول عنها، سكرتيرها الخاص، لازم تسيب معاه خبر أنا رايحة المكان الفلاني بعد إذنك للإعلام، وعلى وليها ألا يضيق عليها. مش أعمل بقى فيها ولي وشهم وغيور، لا ما تروحيش المكان ده، ليه هو كده وبس، لا امشي بالإقناع، مكان وحش أيوه معك حق وامنع، قول لها ده لا عشان وحش ما تروحيش المكان ده، لكن مكان عادي، مكان ما فيهش فتنة، كان فيهش مشكلة، فلا تمنعها، لا تتعسف. قال الذين يقولون علي كذا، من تي رايحة بيت أبوك ولا هم جايين لك، وما لها تروح فين ومين هيجي لها إذا ما كانش أهلها هم اللي يصلوها وهي اللي تصلهم، بس بتجيب لك العم الشيخ زي بعض. يعني عرفنا ان هنا مشكلة حذرها، ولها خدي بالك روحي زوريهم يا ستي، بس خدي بالك الله يكرمك بلاش تجيب لنا من هناك مشكلة وانت جاي، ونفهمها هتفهم ان شاء الله. فلازم للمرأة من ولي تخبره بخروجها ودخولها وذهابها وغيابها وإيابها وهكذا، لابد هذا سواء كان زوج أو أب أو أخ. هل يجب على المرأة الصلاة بالخمار أو الملحفة حتى وإن كانت تصلي في بيتها؟ تصلي في ملابس ساترة، هذه الأسماء يعني قد تكون قديمة قد تكون حديثة، لكن المهم تكون في ملابس واسعة وطويلة على الأرض تغطي القدمين، ملابس كما قيل لا تصف ولا تشف، لا تصف من ضيقها ولا تشف من رقتها ودقتها. شخص قال إن سيدنا يوسف عليه السلام تزوج بعد ذلك من امرأة العزيز، فما صحة هذا الخبر؟ وشيخ هذا الشخص يزعم أن الشيخ محمد حسان صوفي، فأرجو أن تقول لنا كيف يمكن عن كتب كيف يمكن أن يقرأها هذا الشخص ليعلم الأخطاء التي يفعلها الصوفيون. هو بدافع عن الصوفية يعني، فبقول ده كان الشيخ محمد حسان نفسه صوفي زي ما قاله عن الشيخ شعراوي كده عشان يبرر له الصوفية. طبعا احنا مسلمين، هو سماكم، هو الله سبحانه وتعالى سماكم المسلمين من قبل، فاسمنا مسلمين، بلاش بقى الأسماء اللي بتقطعنا وتجزئنا أشلاء دي بلاش منها، وبلاش نتقيد بيها حتى وإن وجدت وفيها إخوة لنا نحبهم في الله ونتعاون معهم في الخير وفي الصح، لكن لا داعي للتقيد بهذه الأسماء، أنت سلفي وأنا خلفي وأنت مش عارف كذا، لا داعي لهذا، كلنا جميعا نتعاون في اتباع السلف بدون ما نتسمى سلفيين، احنا مسلمين لكن هنتبع من غير سلفنا؟ السلف لهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فيه أحسن منهم نتبعهم، فيه أعلم منهم نتبعهم، هم أكثر ناس فهموا الدين عن النبي عليه السلام، وتلقوه في أول عهوده، وبلغوه أحسن بلاغ، وبينوه أحسن بيان رضي الله عنه. فنمشي زي ما كانوا ماشيين، ولأن أحسن شاهد لهم بعد شهادة الله، ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنت ماشي وراء واحد ربنا رضيه، خلاص ربنا أعطاه الرضا. ماشي وراء ناس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوها بسننكم ما تسيبوهاش، لأن دي فيها الهدى. هم اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا. لكن بدون ما نتسمى بقى، والشيخ محمد حسان ما هوش صوفي للعلم يعني، لكن الشيخ فلان صوفي او مش صوفي، المهم انت فين وانت ماشي فين. دعوكم من الحكم على الناس، انما كل ينظر في نفسه، انا ايه، انا رايح فين، انا ماشي ورا مين، هو ده المطلوب اني اسال عليه وانشغل بيه. تمام يا اخوانا، كل واحد انشغل بيه بنفسه، ولا داعي للتهجم على المشايخ خاصة وعلى المسلمين بعامة، فلان ده كذا وفلان ده كذا، وتصنف الناس عمل زي ناس همهم يصنفوا الناس، يطلعك تبع جماعة عشان يقدر يتعامل معاك، يمكن شغله بحتم عليه كده، لكن طب احنا مش تبعهم، مش في شغلهم، نصنف بعض ليه؟ فهذا خطأ. زي ما كان شيخ مصر على انني من الاخوان المسلمين، اخوان مسلمين اخوان مسلمين زي ما بسموا انفسهم، بنحبهم في الله زي ما بنحب غيرهم، ولو بيعملوا صح ممكن نتعاون معاهم، بيعملوا غلط نخالفهم، اخوة مسلمين وخلاص. لكن ان انا متبعهم او ما اجتمع منهجهم ابدا، يمكن نتوافق لان هم مسلمين واحنا مسلمين، فاكيد هنتوافق، لما نصلي هنختلف عنهم، هنصلي زيهم، لما نتكلم عن الجهاد هنتكلم زيهم ولا مش، نفس معلومات واحدة ومصادر واحدة. فيقول لك إخوان لا ده تبليغ، لا ده كذا، لا لا، احنا مسلمين الحمد لله، وليست لنا صفة مميزة أكثر من الإسلام، ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. أما سيدنا يوسف أتجوز زليخة ولا ما تجوزهاش، واسمها زليخة فعلا ولا اسمها حاجة تانية، ما تشغلش بالك، شوف انت هتتجوز مين، دور على نفسك، تتمالك تتجوزها والمجوزة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أسقط بالك هتقول له جوزها، هو جوز فعلا المرات العزيز، طب خلفه. والسؤال ده صدر على فكرة وورد لينا، يعني أنا قابلته أكثر من مرة السؤال ده، سيدنا يوسف لما تجوز مرات العزيز خلاص انتهينا من الجوزة بقى، لما تجوز مرات العزيز خلفه، وخلفه كم عيل، ويرجعوا بقى اسمائهم ايه، احنا شغلنا احنا شغالين في السجل المدني يا عم، خليك خلاص، هو الموقف اللي ذكر في القرآن كفاية قوي، استفد به. لكن يتجوزها وما تجوزهاش هذه معلومات زائدة ولا تخلو من اسرائيليات، فلا تشغل بالك بهذا. ما قيمة نصاب زكاة المال واذا كانت الزوجة تدخر من مرتبها لاداء فريضة الحج؟ طيب نصاب زكاة المال الأول يعني بالذهب، تقدر بالذهب كما هو رأي جمهور الفقهاء، 84 جرام أو خليهم 80 جرام، خلي إيدك في السلامة يعني أحسن، 83 جرام احسبها، شوف الجرام بكام، اللي معاه المبلغ ده ما يساوي وما يشتري 80 جرام من غير مصنعية من غير حاجة، 80 جرام خام كده، يبدا عليه ان يخرج زكاه اذا كان هذا المبلغ بقي معه سنه، معاك المبلغ ده وفات عليه سنه طلع زكاته. الزكاه كان بقى نصاب الاخراج 2.5%، كل 1000 25 جنيه. بعض الفقهاء راى مصلحه للفقير، وانا بزود بقوله مصلحه للغني كمان، لو حسبتها بنصاب الفضه هيكون احسن، اللي معاه يمكن 2000 3 هتجب فيه الزكاة، يبقى طلع زكاة أو استفاد ثواب عند ربنا ودائرة الإخراج للزكاة اتسعت، وبالتالي الفقراء يجدوا زكاة كتير جدا. لكن حتى لو اقتصرنا على نصاب الذهب إن شاء الله سنجد خيرا كثيرا. امرأة تدخر من مرتبها لأداء فريضة الحج، هل يضم إلى ما يدخره الزوج ليكمل النصاب أم كل مبلغ لابد أن يبلغ النصاب؟ يعني هي بتدخر لحجها وزوجها يدخر لحجه أيضا، هل ندور يعني نحط كانون بحطه في صندوق واحد، هل المبلغ ده يبقى مبلغ واحد ونصاب واحد؟ لو وصل المبلغ ده من الاثنين من الزوجين، لو وصل مثلا 10,000 والله 11,000 والله كده، يخرج عليه زكاة؟ لا، في مال للزوج ومال للزوجة. إذا بلغ مال الزوج نصابا أخرج عليه زكاة، وإذا لم يبلغ مال المرأة نصابا لا تخرج زكاة، والعكس كذلك، مال الزوجة بلغ النصاب تطلع الزكاة، مال الزوج لم يبلغ النصاب ليست عليه زكاة. فمن بلغ نصابه، من بلغ ماله النصاب أخرج الزكاة، وكل يستقل بماله. زي التركة كده يا أخواننا برضو، لما نيجي مثلا الأب ساب تركة، ساب أموال ولسه ما قسمناش وسبناها شوية لحد ما فات سنة، نطلع زكاة ولا لأ على المبلغ ده كله؟ نقسمه الأول، قسم هذا المبلغ أولا، انت ليك كام وانا ليا كام واخونا له كام وامنا لها كام وداله كام وهكذا، وكل واحد بقى يدور على نصيبه. نصيبي بلغ النصاب اخرج عليه زكاة، نصيب امي او اخويا او اختي لا يبلغ النصاب او لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. ما نحسبش التركة كلها مرة واحدة، انما كل يبحث عن نصيبه وماله. هل يجوز الوضوء بدون المضمضة؟ طب ليه؟ عشان تصايم يعني؟ مفيش مشكلة، تجوز المضمضة ومطلوبة المضمضة في الوضوء أثناء الصيام، ولكن دون أن تبالغ، ما تاخدش المية بقى وبقك فوق كده تنزل في حل، لا بلاش، خلي المضمضة عادي بسيطة كده في أول الفم، لا تبالغ إلا في وقت الإفطار كان بس يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن في الصيام لا مبالغة فيها. هل يجوز المصلي رفع الصوت وتقطقة الأصابع؟ طبعا لا، نهى النبي صلى الله عن ترقعة الأصابع دي أثناء الصلاة وفي المسجد، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يرفع المأموم صوته على الإمام ولا مع الإمام إلا إن كان في الفاتحة فقط فهذا يجوز. هل يجوز الذكر بالعقل دون اللسان، بالقلب دون اللسان؟ يعني لا مانع، ولكن لو أعملت لسانك في الذكر أخذت ثوابين، قلبك يأخذ ثواب ولسانك يأخذ إيه؟ ثواب. عاوز ثواب ثالث؟ ارفع صوتك بين الناس، لا إله إلا الله، يوم اللي جنبك محمد رسول الله، مين السبب؟ أنت أخذت ثواب. وهكذا يقول رجاء تخصيص درس لشرح أن الدين معاملة، إن شاء الله جاي في السلسلة اللي احنا ماشيين بيها اللي هي هتيجي بعد العبادات في معاملات إن شاء الله. هل قراءة القرآن تغني عن حفظه، وذلك لأني أجد صعوبة في الحفظ؟ لا تصدق نفسك في هذا، هذه وسوسة من الشيطان، أنت قادر على الحفظ، أنت قادر على الحفظ، طب جرب نفسك كده واحفظ أغنية هتحفظها بسرعة، يبقى إيه؟ تقدر تحفظها؟ احفظ أي حاجة تانية غير القرآن هتحفظ. إذن لديك قدرة على حفظ القرآن وغيره، ولكن الشيطان يوهمك بأنك لا تستطيع الحفظ. يمكن مستواك في الحفظ على الأد شوية، ما تقدرش تحفظ كتير، احفظ على قدر حالك، كل يوم آية آيتين ثلاثة مش مشكلة، خمس آيات صفحة صفحتين حسب مستواك، لا تكلف نفسك إلا ما تستطيع، لكن احفظ. والقراءة فقط لا تغني عن الحفظ، فلا بد من الحفظ لمن استطاع، وعلى الأقل يحفظ بعض الايه بعض السور، ان لم يحفظ كل القرآن يبقى يحفظ بعض السور. ما تفسير قوله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؟ يعني التوبة ليست للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لإيه الآن، ساعة ما يجيله الموت لك رب تبت، لا كنت فين من زمان كما فعلها فرعون، فقال الله له الآن لسه فاكر يا فرعون وجاي دلوقتي تقول وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعش. ولا الذين يموتون وهم كفار، ما لحقش حتى يقول تبت الى الله قبل ما يموت، مات على الكفر. الاثنين دول ما لهمش ايه مغفره، ما لهمش توبه. انما التوبه يعني ليست التوبه الا لهذا الصنف، انما التوبه على الله للذين يعملون سيئات سوء بجهاله، انما التوبه للذين يعملون السوء ايه بجهاله. قالوا بجهاله يعني ما يعرفش ان ده حرام، ما يعرفش ان ده ذنب. وقيل بجهاله جهالة وقتية، يعني ساعتها زينت له المعصية فضعفت نفسه، فدي جهالة. دي ايه جهالة، زي ما واحد محترم جدا ولكن لو استفزيته ممكن يغلط، يبقى امرؤ فيه ايه زي سيدنا ابو ذر غفار رضي الله عنه، حد يقول في حاجة من اصحابي جليل، ولكن لو استفز من بلال او غضب على بلال عيره بامه، قال انك امرؤ فيك جاهلية يا ابو ذر، عيرته بأمه. يبقى اللي هو يعني إنسان أيوه عارف إن ده حرام وده ما يصحش وده كذا وده غلط، ولكن إذا ضعفت نفسه أمامها فعلها، فهذا يعتبر بجهالة. ثم يتوبون من قريب، ما يسيبهاش نتوب من بكرة، من يوم الجمعة إن شاء الله، من عيد الصغير كده نبدأ نستحم عشان العيد ونغتسل وننضف قلب وإيه وبدن، ما ينفعش، ما تسوفش بالله. إنما اللي ربنا يغفره وعده بالتوبة وقبول التوبة من يتوب من قريب، قرب الذنب عجل بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، على طول بسرعة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم إيه يعلمون. بس في النص كده ربنا سألك سؤال، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لكن الكلام متصل كده، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما، مش فضل يكرر الذنب كده. وطبعا ومن يغفر الذنوب إيه إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا ترتيب الآية. في قصة سيدنا لوط عليه السلام يقول الله تعالى على سيدنا لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هل معنى ذلك أنه كان سيرضى أن يزوج بناته من هؤلاء؟ يا أخوانا لما نيجي نفهم آية، قلنا الكلام ده قبل كده، لازم ناخد سياق الآيات اللي حواليها وتستحضر الموقف اللي بتحكيه الآيات أو نزلت فيه الآيات. تخيل كده بسرعة سيدنا لوط واقف والضيوف عنده في البيت جوه، وقومه البلد كلها القرية كلها جت برجالتها واقفين على باب لوط، هات لنا الضيفان دول ليه نعمل بيهم الفاحش. تخيل نفسك مكانه بقى، الواحد هيدافع بما يستطيع، الكلام هيطلع لوحده كده غير مرتب، هيقول اي حاجه. فلازم نحسن الظن في هذا المدافع عن نفسه وعن ضيفه، خد بالك، نفهم هذا الكلام على حسب شخصيه سيدنا لوط عليه السلام. في ايه قال فيها ربنا ذكر فيها يعني قال هؤلاء بناتي، ومره قال لك هؤلاء بناتي هن اطهر لك، خدت بالك، يقول لك هؤلاء بناتي، بعض الناس بيسأل أقوله هل أباح بناته بالزنا، يعني خذوا بناتي بلاش ضيفان، معقولة سيدنا لوط يعمل كده؟ لو أنت مكانه هتعمل كده؟ لا طبعا، أنا بدافع عن ضيوفي، هسيب عرضي يروح؟ مش ممكن أبدا. إذا كنت أنا ما أعملهاش إيراد سيدنا لوط 24 إيراد ما أعملهاش. لك آية تانية بتوضح هن أطهر لكم الطهارة في الزواج، ولكن هل كان هيزوجهم؟ ايه المانع ان يكون ده على سبيل المبالغه يا اخوانا؟ يعني لو وصل الامر الى ايه، يعني انا ممكن اضحي بعرضي في سبيل الدفاع عن ضيف، كلام موقف معين يخرج على سبيل مبالغه، لكن لهم زوجهم ولهم سلمهم ضيفانه عليه سلام الله. فنفهم الكلام على حسب قائله وحسب المناسبة التي كان فيها. أخت أمها وأخوها سيسافرون بإذن الله، ولكن سوف يعود الأخ وتبقى الأخت وأمها، وقد يضطرون إلى العودة بعد ذلك ولكن من غير محرم لهم، فهل الأولى ألا يسافروا؟ ولكن إذا رفضت الأخت السفر غضبت منها أمها فماذا تفعل؟ سفر فين مش عارف. على كل حال الأولى أن يرجعوا مع أخيهم مع المحرم، أن يرجعوا مع المحرم، واهتموا بالمسألة المحرم ديا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وليس فيها عذر. ما حكم الدين في الخطوبة بدون كتاب؟ هل يجوز أو لا يجوز في حالة إصرار أهل العروسة على الخطوبة بدون كتب كتاب بسبب أن المدة المحددة سنة ونصف؟ ما فيش مانع خطوبة الأول على ما نسأل على بعض، الواد يسأل علينا وإحنا نسأل عليه وعلى أهله ونشوف الناس عرف بعضها، لكن هو وهي ما يدرسوش بعض، أمه تقعد معاها وأخته تقعد مع العروسة ويبلغوه لا والله ده حلوة ده كويسة ده، هو شاف طبعا خلاص شافها مرة اثنين ثلاثة وقال خلاص على البركة وعجباني وربنا يبارك وفقت خلاص ماشي. وهكذا اللي يختبر البنت بقى أحسن من يختبرها النساء، إنما هندرس بعضنا وهي هنضحك على بعض، أحسن كلام هيطلع لها اللي ما هيطلعش بعد كده خلاص في جلسة الخطبة دي، وأحسن كلام عندها هتطلعه ونضحك عليا بيه، وأحسن صورة وأحسن حاجة تطلع للأكل والتحية والبتاع ده، العصير اللي عمرك ما شفته هتشوفه المرة دي، وبعد كده هتدوق المر لكن كله كذبة على بعض. إنما النساء بيدخلوا مع بعض بقى دخلة كده ما تعرفهاش، وإحنا كرجال دخلة مع بعض ندرس بعض بالشكل ده، وبيخافوا يكتبوا كتاب وسنة ونص خطوبة، هننتظر سنة ونص بعد الكتاب ممكن تحصل مشكلة، يبقى لما نسيب بعضنا من خطوبة أحسن ما نسيب والبنت كتب كتابها وبعدين اتطلقت وبعدين معرفش ايه تبقى سمعة للبنت يعني، فما فيش مانع. لكن الخطر يا اخوانا اللي بيحذر منه، يا ريت ما نعملش بقى في السنة ونص دول شبكة وفرح، الناس بتعمل خطوبة وبعدين بعد سنة كده مثلا نعمل شبكة وفرح، ما كتبوش الكتاب لسه، ونأجل كتب الكتاب ليوم الدخلة أو قبلها بأسبوع ولا حاجة، نكتب عند المأذون ونعمل الفرح الكبير بقى بعدها بأسبوع ولا حاجة. غلط، ما ينفعش يقعد معاها في كوشة ولا في غير كوشة طالما ما كتبش كتاب، ما ينفعش يمسك إيدها عشان إيه يلبسها الشبكة والحاجات دي من غير كتب الكتاب، ما ينفعش يشوف أمها من غير ما يكتب كتابه عليها، الأم قد تكون أرملة قد تكون مطلقة. يجوز له أن يفسخ خطوبة ابنتها ويتزوجها هي، يبقى الأم قفلت على مين؟ على بنتها. وربنا يقول لك لا، ما شوفش البنت خلاص خطبها ورضي بيها ادخلي جوه انت بقى ما تخرجيش تاني عليه، وما تخرجيش يا أمها كمان اللي هي هتبقى حماك. ليه؟ ما تعرفش الأمور فهي. ويمكن قصصت عليكم قصة قبل ذلك بقصة خطيرة جدا في هذا الأمر. فات وقت طويل وبقيت أسئلة كثيرة، إن شاء الله نتابعها مرة أخرى، معذرة لأصحاب الأسئلة، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.